الحمد لله من على عباده المتقين بطاعته ووفقهم في الدنيا لذكره وشكره وحسن عبادته فرتعوا في رياض جنته ونهلوا مما وفقهم إليه من المعارف القرآنية والفيوضات النبوية ما يقربهم من الله تبارك وتعالى ومن مغفرته ورضوانه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. وأشهد أن خيرة خلق الله والمبعوث رحمة وهداية للناس جميعا سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء وخاتم المرسلين سيدنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، شرح الله له صدره ووضع عنه وزره ورفع له ذكره وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره، افترض علينا ربنا طاعته ومحبته والقيام بحقوقه وسد كل طريق إلى جنته، فلم يفتح لأحد إلا من طريقه، فلا يدخل الجنة أحد إلا تحت لواء محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، إذا أردنا أحبتي في الله طريق الجنة، إذا أردنا أن ننعم وأن نرتع في رياض الصالحين، فعلينا بالقرآن وعلينا بحديث النبي العدنان محمد صلى الله عليه وسلم، ننهل من معين الوحي، ننهل من هذا المعين الرائق قرآنا وسنة، فنصيب بهما فقها ونصيب بهما فهما ونزداد بذلك يقينا ونزداد بذلك إيمانا. ودرسنا أحبتي في الله، لقاؤنا أحبتي في الله، لقاء دائم جديد متجدد بعون الله وفضله ومنه وتوفيقه وقوته، وحديث الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم من خلال كتاب مختصر لا يستغني عنه بيت مسلم. أنا أعتقد أن هذا الكتاب في كل بيت مسلم، وأنا أعتقد أنه ينبغي على كل مسلم أن يكون له في هذا الكتاب نظرة، وأن يكون للبيت وللأسرة في هذا الكتاب مدارسة وقراءة وفهما. هذا الكتاب هو رياض الصالحين. رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الكتاب الذي صنفه وانتقاه من دواوين السنة الإمام النووي رحمه الله منذ قرون عدة. الإمام النووي ولد سنة 631 هجرية وتوفي سنة 676 هجرية، وهكذا ترون أن عمره في الدنيا كان قصيرا، لم يعمر فيها طويلا، قرابة 45 سنة، لكنه أخرج لنا إنتاجا علميا غزيرا. هذا الإمام الجليل أخرج لنا إنتاجا غزيرا في الحديث وفي الفقه وفي علوم الحديث وفي سائر العلوم التي يحتاج إليها المسلم ويحتاج إليها الفقيه ويحتاج إليها العالم ويحتاج إليها طالب العلم. يكفي أن تعلم أن له في الفقه المجموع الشرح المهذب، وله الكتاب الجليل روضة الطالبين، وله في الحديث شرح صحيح مسلم وهو كتاب مشهور، وقد شرع أيضا في شرح البخاري وغيره من كتب السنة، وله الكتاب المشهور الذي ينهل منه الخطباء والوعاظ الأربعين النووية، ثم هذا الكتاب الذي بين أيدينا رياض الصالحين. والحقيقة أنه رياض، والرياض جمع روضة، وأيضا يجمع على روضات، روضات الجنات. رياض الصالحين في روضات الجنات، رياض الصالحين مع ذكر الله، رياض الصالحين مع التأمل والتدبر والتفكر، رياض الصالحين مع معرفة الحكم الشرعي، رياض الصالحين يؤسس على معتقد سليم صحيح، ويبنى على عبادة سليمة صحيحة خالية من الضلالة والبدعة، ثم يؤسس لعلاقة في المعاملات قوية، لعلاقة جليلة في التعاملات وفي السلوك وفي الأخلاق. هذا الكتاب الذي بين أيدينا شرح شروحا عدة، لكنني أردت وقد وفقني ربي تبارك وتعالى أن يكون له شرحا متلفزا، أن يكون له شرح في صورة دروس مرئية على شاشتكم المباركة، لننهل في هذا الدرس من معين السنة النبوية. تعالوا بنا ننظر في مقدمة المصنف الإمام النووي رحمه الله، واعذروني إذا كنت سأقرأ كلامه فإنه كلام جليل طيب. يقول النووي رحمه الله في مقدمة رياض الصالحين: الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار، مكور الليل على النهار، تذكرة لأولي القلوب والأبصار، وتبصرة لذوي الألباب والاعتبار، الذي أيقظ من خلقه من اصطفاه فزهدهم في هذه الدار، وشغلهم بمراقبة وإدامة الأفكار وملازمة الاتعاظ والادخار، ووفقهم للدأب في طاعته والتأهب لدار القرار، والحذر مما يسخطه ويوجب دار البوار، والمحافظة على ذلك مع تغاير الأحوال والأطوار. أحمده أبلغ حمد وأزكاه، وأشمله وأنماه، وأشهد أن لا إله إلا الله البر الكريم الرؤوف الرحيم، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله، الهادي إلى صراط مستقيم والداعي إلى دين قويم، صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وآل كل وسائر الصالحين. أما بعد، فقد قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وهذا تصريح بأنهم خلقوا للعبادة، فحق عليهم الاعتناء بما خلقوا له، والإعراض عن حظوظ الدنيا بالزهادة، فإنها دار نفاد لا محل إخلاد، ومركب عبور لا منزل حبور، ومشرع انفصام لا موطن دوام. فلهذا كان الأيقاظ من أهلها هم العباد، وأعقل الناس فيها هم الزهاد. قال الله تعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون ولقد أحسن القائل إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتن نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا فإذا كان حالها ما وصفته وحالنا وما خلقنا له ما قدمته فحق على المكلف أن يذهب بنفسه مذهب الأخيار ويسلك مسلك أولي النهى والأبصار ويتأهب لما أشرت إليه ويهتم لما نبهت عليه وأصوب طريق له في ذلك وأرشد ما يسلكه من المسالك وأصوب طريق له في ذلك وأرشد ما يسلكه من المسالك التأدب بما صح عن نبينا سيد الأولين والآخرين وأكرم السابقين واللاحقين صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين. وقد قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. ولقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وأنه صلى الله عليه وسلم قال من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وأنه صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وأنه صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله تعالى عنه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فرأيت أن أجمع مختصرا من الأحاديث الصحيحة مشتملا على ما يكون طريقا لصاحبه إلى الآخرة ومحصلا لآدابه الظاهرة والباطنة جامعا للترغيب والترهيب وسائر أنواع آداب السالكين من أحاديث الزهد ورياضات النفوس وتهذيب الأخلاق وطهارات القلوب وعلاجها وصيانة الجوارح وإزالة اعوجاجها وغير ذلك من مقاصد العارفين. وألتزم فيه ألا أذكر إلا حديثا صحيحا من الواضحات مضافا إلى الكتب الصحيحة المشهورات وأصدر الأبواب من القرآن العزيز بآيات كريمات وأوشح ما يحتاج إلى ضبط أو شرح معنى خفي بنفائس من التنبيهات. وإذا قلت في آخر حديث متفق عليه فمعناه رواه البخاري ومسلم. وأرجو إن تم هذا الكتاب أن يكون سائقا للمعتني به إلى الخيرات حاجزا له عن أنواع القبائح والمهلكات. وأنا سائل أخا انتفع بشيء منه أن يدعو لي ولوالدي ولمشايخي وسائر أحبابنا والمسلمين أجمعين. وعلى الله الكريم اعتمادي وإليه تفويضي واستنادي وحسبي الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. اعذرني أخي المشاهد لهذه القراءة الطويلة فإنها قراءة لهذه المقدمة التي قدم لها هذا الإمام النووي رحمه الله. وقد طلب منا أن ندعو له وأن ندعو لوالديه وأن ندعو لمشايخه وأن ندعو للمسلمين أجمعين. فانظروا رحمكم الله إلى حرص المؤمن على أن يصل الخير إلى كل المؤمنين كما علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نقول في التشهد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ثم نقول بعدها السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فنحن ندعو لأئمة الدين المخلصين، ندعو لمن علمونا، ندعو لمن نقلوا لنا القرآن متواترا، وندعو لمن نقلوا لنا الحديث برواياته الصحيحة المنتقاة نتعلم منهم وننهل من هذا المعين الطيب، معين الوحي، معين القرآن، معين السنة. لا أريد أن أطيل في هذه المقدمة، ولكن المصنف رحمه الله حرص على أن يبدأ أبواب كتابه بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، أستعين بسم الله، أطلب البركة بسم الله، أطلب الخير بسم الله، أطلب الهداية بسم الله، أطلب الرحمات بسم الله الرحمن الرحيم. وجعل أول أبواب الكتاب باب في الإخلاص، والإخلاص معناه أن نجعل كل أقوالنا وكل أعمالنا وكل تصرفاتنا لله، نبتغي وجه الله، فنحرص على طاعة الله، على نور من الله، نرجو ثواب الله، ونتقي معاصي الله ومحارم الله، على نور من الله نخشى عقاب الله. لا نريد من الخلق أن يمدحونا ولا أن يحمدونا، لا نريد أن نرائي بأعمالنا ولا بأقوالنا، وإنما نريد أن يأجرنا الله، نريد أن يقبلنا الله، نريد أن يمن علينا ربنا تبارك وتعالى بالهداية والتوفيق والقبول. ولهذا كان مهما أن نبدأ في أحاديث الكتاب بأحاديث تحث على تعلم الإخلاص وتصحيح النية. ولهذا قال المصنف رحمه الله: باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأقوال والأعمال والأحوال البارزة والخفية. في كل عمل لابد أن تستحضر النية، والنية هنا لمن أعمل هذا العمل. إذا صليت لمن أصلي؟ لمن أصلي؟ اسأل نفسك هذا السؤال، لمن أصلي؟ بعض الناس يصلي عادة، اتعود كده. بعض الناس يصلي لأنه يخشى أن يقال له: لماذا لم تأتي إلى المسجد؟ بعض الناس يصلي لأنه يريد أن يكون على طريق أبيه وأمه. لكن المقصد الأعلى، المقصد الأعلى في كل عمل: أنا أصلي أناجي ربي، أصلي لأناجي ربي. من أراد أن يكلم الله فعليه بالصلاة، ومن أراد أن يكلمه الله فعليه بتلاوة القرآن. فأنا أصلي، ينبغي أن أصلي لأناجي ربي، لأدنو، لأتقرب من ربي. لا يهمني ماذا يقول الناس عني، ولا ما ينظرون من حالي وشأني، لكنني لا ألتفت إلى أحد منهم، ألتفت إلى ربي، أنصب وجهي لوجه ربي في صلاتي، في وضوئي، في زكاتي، في طهارتي، في كل أعمالي ومعاملاتي. أريد وجهه، أبتغي ما عنده، أحتسب الأجر الذي وعدني إياه. ولهذا كان الإخلاص هو رأس كل عمل، وأصل كل عمل، وأساس كل عمل. قال ربنا تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. سورة البينة. وما أمر هؤلاء، وما أمرنا نحن أيضا، إلا أن نعبد الله وحده لا شريك له، لا نعبد معه غيره، لا نلتفت إلى سواه. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الإخلاص، الإخلاص أحبتي في الله، حنفاء، مائلون عن الشرك والكفر، مائلون عن البدعة والضلالة، ويقيموا الصلاة على هذا الأصل، ويؤتوا الزكاة على هذا الأصل، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. الدين القيم دين الإسلام الذي أكمله لنا ربنا تبارك وتعالى، فأنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم في صعيد عرفات: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فأكمل الله لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضي لنا الإسلام دينا، فرضينا بما رضيه الله عز وجل لنا. وقال تعالى في لحوم الأضاحي، في ذبح الأضاحي وفي ذبح الهدي في الحج والعمرة: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها. انت فاهم انك لما بتذبح لله ربنا محتاج اللحمة ولا محتاج تذبح له؟ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها. انت هتأكل، ذبحت لتأكل وتتصدق وتدخر العمل الصالح عند ربك، ان الله يقبل الصدقة بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم مهره الصغير حتى تصير اللقمة مثل الجبل. الله لا يريد منا شيئا. الله يقول لنا في الحديث القدسي: لو أن أولكم وآخركم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. ولو أن أولكم وآخركم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. ملك الله كامل تام لا ينقص، لا يحتاج إلى طاعتنا، بل نحن من نحتاج إليه سبحانه. نحتاج إليه في الطاعة أن يقبل منا وأن يبارك لنا وأن يجزل لنا الثواب، ونحتاج إليه في المعصية أيضا أن يعفو عنا وأن يغفر لنا وأن يعصمنا وأن يحول بيننا وبين المعاصي. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. الذي يصل إليه أنك اتقيته، أنك خفت من الله، أنك حققت الخشية من الله، أنك سعيت في مرضات الله. والله لا ينال شيئا من هذا، أنت الذي تنال الأجر والثواب. ولهذا يجعل الله الثواب على ذلك الجنة. عملت في الدنيا كم سنة؟ 10 سنين، 20 سنة، 30 سنة، 100 سنة؟ لو عبدتها كلها فإنها لا تساوي شيئا في عمر الكون ولا في عمر الدنيا. يجازيك الله إن قبلك وإن قبل منك، يجازيك الله على ذلك بالخلد في دار الجنان، أن تكون خالدا مخلدا في جنات النعيم، لا تموت فيها، لا تتحول من حال إلى حال، بل أنت في خير حال. إن لكم فيها أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم فيها أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، تكونوا شبابا على طول، وإن لكم فيها أن تصحوا فلا تسقموا أبدا. لا يعرف المرض الطريق إلى أبدان أهل الجنة. أبدان أهل الجنة صحيحة سليمة. ثم وإن لكم أن تنعموا فلا تبتئسوا أبدا. انظر إلى الثواب، الله سبحانه وتعالى لم يأخذ منا شيئا، بل نحن الذين نطمع أن يغفر لنا ربنا خطيئاتنا يوم الدين، ونحن الذين نطمع ألا يخزينا ربنا يوم يبعثون. ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، بقلب سالم من الشرك والرياء والنفاق، سالم من آفات الأعمال. هذا هو الذي نرجوه ونسأل الله أن يوفقنا إليه، وربنا يعلمنا. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. ويقول تعالى: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. يا الله، إنه يعلم خفايا القلوب، إنه يعلم خفايا القلوب. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. هكذا ينبغي أن نعامل الله، بالإخلاص، أن نجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم. لا نريد رياء، لا نريد أن يرانا الناس، ولا نريد سمعة، لا نريد أن يسمع بنا الناس فيتحدثون عنا، ولكن نريد أن يرانا ربنا. ويكفينا أن ربنا يرانا، يكفينا أن ربنا ينظر إلينا. فإذا أثنى علينا الناس ونحن لا نلتفت إليهم فهذا عاجل بشرى عجله الله لنا. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثناء الناس على عباده المخلصين، قال: تلك عاجل بشرى المؤمن. العبرة ليس في الثناء، ولكن العبرة هل أنت تنظر إلى ثناء الناس أم تنظر إلى رب الناس؟ تعبد الله وحده أم تريد الأجر من غيره؟ الحديث الأول الذي أورده لنا الإمام النووي حديث متفق على صحته، افتتح به الإمام البخاري صحيح، افتتح به الإمام البخاري صحيح، وهو حديث عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قال: هذا حديث متفق على صحته، رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري وأبو الحسين مسلم ابن الحجاج النيسابوري رضي الله عنهما في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما للحصر. وكما يقول بعض مشايخنا: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. هل هما جملتان تؤكدان على معنى واحد، أم أن كل جملة منهما تدل على معنى جديد؟ البعض قال الجملة الثانية مؤكدة للأولى: الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نواه. البعض الآخر من علمائنا يقول: لا، انظر، الأولى تتحدث عن مقدمات الأعمال، أسباب الأعمال، إنما التي هي للحصر، إنما الأعمال بالنيات، عملك بحسب نيتك، عملك بحسب ما نويت وبحسب ما احتسبت. إنما الأعمال بالنيات، هذا في الأسباب، وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا في النتائج، يعني يصيب كل امرئ بقدر ما نوى، يصيب من الخير، يصيب من الأجر، يصيب من القبول بقدر ما نواه. ولهذا كان الواجب علينا أن نصحح النية، كما أن الواجب علينا تصحيح الإخلاص، إحضار الإخلاص واستحضاره في القلب، فكذلك في كل عمل يجب علينا أن نحقق النية، وأن نسأل أنفسنا قبل العمل: لما؟ لمن هذا العمل؟ لمن أعمل هذا العمل؟ للشهرة؟ ليذيع صيتي في العالمين؟ ليراني الناس عبر الشاشات؟ ليسمع الناس ما قلت وما ذكرت فيثنون علي ويعجبون بي، أم أنني أفعل هذا لأتعلم، لأعلم نفسي وألزم نفسي الحكمة، ألزم نفسي الطاعة، أبتعد عن طريق المعاصي وآمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، أعلم إخواني، أدعوهم إلى الله، ألتمس أجر من دعا إلى هدى، من دعا إلى هدى ألتمس أجره، فإنني أرجو أجر من عمل بما قلت أنا وبما عملت أنا، فيكون هذا من باب التعاون على البر والتقوى، كما قال إمامنا النووي في مقدمته لهذا الكتاب. هذا الحديث حديث عمر بن الخطاب من الأحاديث الجليلة العظيمة، الإمام البخاري أورده في عدة مواضع من صحيحه. العجيب أنه رواه في المرة الأولى في الكتاب الأول كتاب بدء الوحي من حديث الحميدي، الحميدي عبد الله بن الزبير هذا شيخ البخاري، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن علقمة بن وقاص الليثي، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وبعد الحميدي هنجد ان الثلاثة دول يحيى بن سعيد الأنصاري، محمد بن إبراهيم التيمي، علقمة بن وقاص الليثي، ومعهم عمر بن الخطاب، هؤلاء الأربعة ستجدهم في كل رواية لهذا الحديث، كل روايات هذا الحديث تدور على هؤلاء الأربعة. وهو ما يقول عنه العلماء انه رواية الحديث غريب، لانه واقف موقوف على راو واحد، اللي هو عمر، اللي هو علقمة، اللي هو محمد بن إبراهيم، اللي هو يحيى بن سعيد، ثم بعد ذلك زاع الحديث وانتشر. فكانت الرواية الأولى للبخاري في كتاب بدء الوحي عن الحميدي، والحميدي إمام أهل مكة. ثم كانت الرواية الثانية للحديث في كتاب الإيمان عن مالك، ومالك هو إمام أهل المدينة. العجيب أن مالك لم يخرج هذا الحديث في موطئه، أو على الأقل في الموطأ الذي بين أيدينا من رواية يحيى بن يحيى الليثي، لكن في بعض روايات الموطأ كرواية محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة ستجد هذا الحديث. وأنا لا أعتقد أن كتابا للسنة يخلو من هذا الحديث. كان بعض أهل العلم، عبد الرحمن بن مهدي، يقول لا ينبغي أن يخلو كتاب أو مصنف من هذا الحديث، بل لا ينبغي أن يخلو باب من أبواب التصنيف في العلم والدين من هذا الحديث، بل إن بعضهم كان يذكره في كل مجلس، يذكره في كل مجلس. لماذا؟ يذكر نفسه بذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما أفادت الحصر، كل العمل بحسب النية، كل العمل بحسب النية. وسنجد في أحاديث الباب هنا: لك ما نويت، لك ما نويت، فبقدر ما نويت يكون لك الأجر ويكون تحصيل الثواب. هذا معنى إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى من الثواب، لكل امرئ من الثواب بقدر ما نوى من الإخلاص، بقدر ما نوى من حضور القلب مع الله عز وجل. ثم ضرب لنا النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بعمل من الأعمال الظاهرة. والمصيبة في الأعمال الظاهرة يا إخواني أنها أعمال يكثر فيها الرياء والسمعة. الأعمال الظاهرة زي الصلاة في الجماعة، الأعمال الظاهرة مثل الزكاة والصدقة في العلن، الأعمال الظاهرة مثل الجهاد في سبيل الله، الأعمال الظاهرة مثل الحج والعمرة والسفر إلى بلد الله الحرام، الأعمال الظاهرة مثل الهجرة. فضرب لنا النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بالهجرة، الناس تسافر، المهاجر هو من ترك بلده إلى بلد آخر لسبب من الأسباب يقال هاجر. احنا في زماننا النهاردة عندنا في مصر قرابة 10 مليون مسافر، قرابة 10 مليون مهاجر. بس لما نسأل نية هؤلاء ايه، هنجد ان النية هي طلب الرزق، خرجوا من بلدهم يطلبون الرزق في بلاد الخليج العربي وفي بلاد اوروبا وسائر بلاد الدنيا. طيب خلاص، انت خرجت من بلدك ليه؟ عشان تحصل الرزق، سيأتيك رزقك في هذا البلد، رب العزة لن يمنعك رزقك، سيأتيك الرزق لكن لن تأخذ أكثر من الرزق. خرجت تريد المال، ستحصل المال ولكن لن تحصل أكثر من المال. عشان كده المهم بقى هنا إيه؟ إنني أفكر في المعاني التعبدية للأعمال. لا، ده أنا خرجت أريد الفرار بديني من الفتن، خرجت في الهجرة أريد الفرار بديني من الفتنة، أريد أن أعبد الله وحده لا شريك له، فإنني لا أستطيع أن أقيم العبودية الحق في هذا البلد فأهاجر. هكذا هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونظر إلى مكة وقال لها: والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلى قلبي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. خرج لله، وما كان لله كان أجره على الله، وكان أجره على الله على قدر ما عند الله من الكرم وعلى قدر ما عند الله من العطاء، أجر لا نحيط نحن به. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الحج في حجة الوداع، لم يخرج في لباس الأبهة ومراكب الأبهة، وكان الإسلام قد دان أو دانت جزيرة العرب للإسلام، لكنه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم حج على رحل، ركب الناقة وعليها رحل قديم، حج على رحل رث يعني قديم، ولما استوت به ناقته قال: لبيك حجة، لبيك اللهم حجة، أو قال: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. يا الله، بأبي أنت وأمي يا رسول الله، هل تخشى الرياء؟ هل تخاف السمعة؟ إن حجتك هذه ستسلط عليها الأضواء، مش أضواء الكاميرات النهاردة ولا العدسات ولا الصحف، لكنها أضواء من نور من علم. سينهل كل من كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة في هذه الحجة من فيوضات علمه، فينقلون للأمة كيف يكون الحج وكيف تكون العبادة. سيقول لهم: خذوا عني مناسككم. سيقول لهم: وقفتها هنا وعرف كلها موقف، ويسجل والناس تنقل. ومع هذا بأبي هو وأمي يعلم، فيخرج إلى الحج ناويا مرضاة الله، ناويا أداء الفريضة، ناويا إسقاط الطلب في الفريضة، ناويا تعليم الناس ودعوة الناس إلى حسن العبادة، ناويا الصحبة الطيبة المباركة. كل هذه نيات وغيرها كثير ربما لا يخطر على بالنا، ولهذا خشي النبي صلى الله عليه وسلم من الرياء، مع أنه المعصوم بأبي هو وأمي، فكيف بنا نحن؟ كيف بنا نحن؟ لابد أن نخاف على أنفسنا من حبوط العمل، لأن العمل إذا كان للناس فإن الله لن يقبل منا العمل، إذا كان للرياء فسوف يرده الله في وجوهنا. ربنا يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته لشركه. الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه، إلا ما كان خالصا لوجهه، يبتغي به العامل وجهه وحده سبحانه وتعالى. اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. وكذلك الهجرة، بعض الناس ربما يهاجر كما قلت للرزق. يقال أن رجلا من المهاجرين الأوائل كان يحب امرأة تقيم في المدينة يقال لها أم قيس، فخرج بنية أن يتزوج هذه المرأة، هاجر وفي نيته أن يتزوج هذه المرأة، زواج مشروع، زواج صحيح، لكن انظر لم ينوي إلا الزواج، فكان يقال له مهاجر أم قيس. مهاجر أم قيس. الرسول صلى الله عليه وسلم هاجر لله، الصحابة هاجروا لله. إن صحت هذه القصة فهي تعلمنا أن نستحضر النيات، أن نستحضر النيات التي فيها معنى الإخلاص لله، معنى استحضار، معنى إرضاء الله، معنى استحضار أننا نبتغي وجهه، لا نريد غيره، لا نبغي إلا ما عنده، كما قال ربنا يريدون وجهه، يريدون وجهه، يريدون ما عنده، يريدون إرضاءه، يريدون أن يرضوه بعبادته الخالصة له سبحانه وتعالى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. سل نفسك حين تصلي لمن تصلي، سل نفسك حين تعطي الصدقة ما الذي تريده من إعطاء الصدقة. إن كنت تفرح لثناء الناس ونظر الناس فاحذر على نيتك واحذر على قلبك. إن كنت تريد مرضاة الله فاسعد بهذه النية وحافظ عليها وحققها في كل أعمالك، حققها في كل أعمالك، لأن النية لابد أن نستحضرها في أول العمل وفي أثناء العمل إلى نهاية العمل، حتى لا يتسلل إلينا الشيطان بالرياء فيفسد علينا العمل، يفسد علينا أعمالنا بالرياء، يفسد علينا العمل بأن يدخل العجب إلى النفوس وإلى القلوب. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وبمنه وكرمه أن يجعل عملنا خالصا لوجهه، وأن لا يجعل لأحد غير الله فيه نصيب، أن يكون العمل لله، وأن يجعل ثناء العالمين علينا إنما هو محض منة من الله وفضل من الله وتوفيق من الله وعاجل بشرى يبشرنا بها الله تبارك وتعالى، لكي يكون عملنا خالصا ولكي يكون عملنا صوابا على وفق ما علمنا إياه الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما في الجنة لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم ونسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا إلى حبك، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.